قد يشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ومعكم الأحساس وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه مؤمنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في هذه الحلقة حول الصلاة، دور الصلاة في حياة المسلم. الصلاة هي تحدث عن الإنسان قد يكون حديثه غراسي، ذلك لأن الصلاة معروفة عند المسلمين، قيمتها معروفة، منزلتها معروفة، زائدتها معروفة، أهميتها معروفة. إذن فماذا يأتي به المحاضر ما دامت الأشياء كلها معروفة؟ ولكن كلامنا نتوخى من ورائه تطبيقا لآية قرآنية كريمة تقول فيها مولانا جل وعلا: ذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الذين يذكرون والذين ينتفعون بالذكرى، إنه سميع الدعاء. الصلاة قيمتها كما قلت وأهميتها لا يحتاج أحد إلى توضيح تكوينها، ولكن من باب التأكيد والتوصيف ليس إلا. أول مسألة نلاحظ هذه الصلاة وأهمية الصلاة هي أن ما في فريضة أبدا فرضها مولانا على عباده إلا وفرضها بواسطة جبريل، أنزل حكمها عن طريق جبريل، إلا الصلاة. الصلاة وجهها مولانا على المؤمنين، خاطب بها رسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من فوق سبع السماوات بعيدا عن واسطة الملائكة، بينما الحج والزكاة وأنواع الطاعات الأخرى من الصيام ونحو ذلك، هذه الدعائم الأخرى إنما فرضها الله بواسطة جبريل. نفسي بها جبريل يقول له: بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني قد أوجبت عليهم كذا وكذا، إلا الصلاة. فقد خاطب الله تعالى بها نبيه بدون واسطة مخلوق مهما كان نوعه. وفي ذلك تنويه وتنبيه على عظم هذه الصلاة وعلى عظم هذه الصلاة وعلى أهميتها في حياة المسلم. شيء لم يجعل الله فيه واسطة بينه وبين رسول ملك من الملائكة المقربين، بل جعله مباشرة بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة كافية على فضل الصلاة وأهمية الصلاة وقيمة الصلاة وفائدة الصلاة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن العلماء قالوا بأن من لم يصلي من ترك الصلاة جاء يوم القيامة يطالبه الأنبياء بحقوقهم والصالحون بحقوقهم، وكل أحد من خلق الله من عباد الله المؤمنين يطالبه بحق. الله يطالبه بترك الصلاة، والأنبياء يطالبونه بحقوقهم، والصالحون يطالبونه بحقوقهم. لماذا؟ مطالبة الله بحقه واضحة لأنه خلق العبد وعليه أن يعبده. أما مطالبة الأنبياء والصالحين فكيف نفهمها من النصوص العادية؟ نحن نقرأ في الصلاة: التحيات لله، الداخلات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى نبينا، لأن هذه على نبينا السلام عليها الدعاء بالسلامة والأمن من كل مكروه، وهذا دعاء بالتحية من كل مصل يدعو للأنبياء ويدعو للصالحين، على نبينا وعلى عباد الله الصالحين. فكل أحد من عباد الله الصالحين يأتي يوم القيامة يطالب الإنسان الذي لم يصلي ويقول له: أطالبك بحقي لأن الله قد جعل لي حقا في الصلاة في كل مؤمن، وأنت قد تركت الصلاة إذا نطالبك بحق. فالصلاة فيها حقوق للمؤمنين، فيها حقوق للصالحين، فيها فوائد كبيرة، وفيها منافع لعباد الله الصالحين. فعباد الله الصالحين يخاصمون، فالإنسان الذي لم ترك الصلاة في دار الدنيا يأتي كل واحد منهم يوم القيامة ليدافع عن حقه وليطالب بحقه. الناحية الأخرى أن الصلاة فيها فوائد كبيرة جدا، وهي أن الصلاة هي تقريبا الوحيدة بعد التوحيد بالله التي يطالب بها الإنسان في الصغر ولا تسقط في الكبر. الصوم قد يسقط عنك إلى أثمريك، والصلاة لا تسقط عنك لمرض، حتى يأتيك على الذات في السرير المعاش، على السرير المعاش عليك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها، حتى يأتيك بعد ما تغمس عينيك واجب عليك الصلاة. الصلاة لا تسقط، لأن الله قال تعالى: يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، حتى الأساس عليك أن تذكر الله في تلك الحال. هذا النوع له خارج الصيام، لأن الصيام إذا كان الإنسان يصاب بمرض يجب ما يصوم، إذا عاد الإنسان ما عنده مال كافي والله خايف من الطريق يجب ما يحيي، الإنسان إذا عاد ما عنده مال كافي يجب ما يزكي. بينما إذا كان الإنسان مهما كانت حالته فإن الصلاة تبقى مرتبطة به، وكذلك يؤامر بها نزال صبي. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروهم بها لسبب واضربوهم عليها لعشر. معناها إيه؟ في من عمر الآن واربع سنوات يؤامر بالصوم، لا يؤامر بالصوم، ولا يؤامر بالزكاة، ولا يؤامر بالحج. الزكاة لعشر واجبة، يخرج واحد يعني من مال يؤري ولا يؤمر بها. أما الصلاة فيؤمر بالتدرب عليها طول حياته، إياك يعود صائم وهو عاد مدرب عليه ومتعود عليه، لأن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر. الصوم يجيك في الساعة مرة، والحج قد لا تحج لأن رجعت من القادم، والزكاة كذلك. أما الصلاة فهي مرتبطة بكل مؤمن إلى قيام الساعة، منذ بلوغه حتى موته، وحتى قبل بلوغه يطالب بها، ويطالب أولياؤه معناها أهل والرجال اللي قائم عليه مطالبين بأمره بالصلاة والالتزام بها، حتى إذا نشأ ووصل إلى مرتبة البلوغ أو درجة البلوغ يصبح وقد تعود على الصلاة، حتى لا يفاجأ بعملية متكررة شاقة فيتخلص منها في أول مرة. وهذا هو، وهذه هي التربية التي أمر الله تعالى بها. ومن هذه التربية أن نعود أبناءنا على الصلاة وهم صغار، وهذا هو الذي فعله لقمان الحكيم حيث نوه الله تعالى بعمله. يقول تعالى عن لقمان أنه يقول لولده: يا بني، وقال لقمان لابنه وضيعه عن هواء عوله لربه تربية إسلامية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغوم عظيم. وبعد ذلك بآيات يقول: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، معناها يعود ولده ويأمره بالالتزام بالصلاة وهو صغير. وهذا جاء به القرآن: يحن نقصد أوليه نعود طبقه فولاده، أن نربيه وأن ندربه وأن نعود أبناءنا وهم صغار على الصلاة. يأتي الكبر تصبح الصلاة عادية وقد تعودها فلا تسبب لهم مشكلة، لأن الإنسان دائما الأمر بماذا تتعوده يعود صعب عليه تعوده إذا كان كبيرا، أما إذا نشأ عليه وهو صغير فإنه يسهل عليه الالتزام به ومتابعته. هذه نقطة. النقطة الأخرى من أهمية الصلاة ومما يدل على أنها أساسية في حياة المسلم هي أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال على النصلة هي الإيمان. يقول تعالى في سورة البقرة: وما كان الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. في آية أخرى قبل ذلك أو بعدها يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه يضيع إيمانكم مستثنين المفسرين كاملين على المعنى وما كان الله ليضيع صلاتك، لأن سبب نزولها إن القبلة عند من حولت بعد من كان الصحابة يصلوا شورى بيت المقدس جاءهم الخبر من الله أن القبلة رأيت حولت وعاد شورى الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. فسأل بعض الصحابة: قالوا يا رسول الله كنا صلى الله عليه وسلم
كنا نصلي أولا إلى بيت المقدس وصلينا المنتهى من الزمن، والآن قد تحولت القبلة إلى الكعبة، فماذا نصنع مع صلاتنا الزيتة الماضية؟ هل نقضيها أم لا؟ قال من القرآن: لا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليفسد عليكم صلاتكم، لأن الصلاة الأولى بأمر من الله والصلاة الثانية بأمر من الله، إذا لا داعي للقلق، فالصلاة الأولى صحيحة، ولكن سنتم من الآن بالتوجه إلى القبلة الجديدة. إذا وما كان الله ليضيع إيمانكم، لاحظوا هنا أن الله أطلق على الصلاة وحدها إيمان، وكأنها هي وحدها إيمان. هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن رجاء ما صلى معناه أنه لا إيمان له، لأن دام الله تعالى وصف الصلاة قال على ما يقع من فتح إيمانه، معناها على كيف يصح إيمانه ما لم يصلي؟ إذا رأيت رجاء ساكن امرأة ما صلى والله دائما ما يدري مثل ما يصلي، فمعناه أن هذه الآية تبين بأنه كافر، معناها بأنه كافر والعياذ بالله، معناها عليه من الكفار. والأدلة كثيرة جدا على أن من ترك الصلاة متعمدا بغير عذر فعلى أنه كافر أو يخفى عليه من الكفر، مختلفين قاعدين العلماء، ولكن بعد متفقين على أن الرجال أنكر وجوب الصلاة وعدلها ما يواجب أولاده مهمة أنه كافر، أما إن اعترف بوجوبها ولكنه تركها كسلا وكذا هذا فيه خلاف عند العلماء. بعض المالكية يقول بأنه كافر، وبعضهم يقول أنه ليس بكافر، ولكن أكثر النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه من الكافرين. هذه الآية تدل على ذلك، ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح: بين المرء والكفر ترك الصلاة. بين المرء والكفر معناها بين رجاه الكفر لا يتركه، فإذا ترك الصلاة فقد دخل باب الكفر، لأن الصلاة أساسية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول: عليكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة. الصحابة حاضرين وهو صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، لن يوصي بالصوم فقط، ولن يوصي بالحج، ولا بالزكاة، وإنما أوصى بالصلاة. وفي ذلك دليل واضح على أن الصلاة أساسية في حياة المسلم، وأن المسلم بدون الصلاة والمؤمن بدون الصلاة لا إيمان له ولا إسلام له، وإن كان له نصيب من الإسلام أو الإيمان فهو نصيب قليل، ويخشى أن يكون ترك الصلاة قنبلة ستنسف عمله ويتحول هباء منذورا يوم القيامة. كذلك أيضا نلاحظ من أهمية الصلاة في حياة المسلم حتى لا يفرط فيها ويتركها أن الله تعالى يوصي بالصلاة، يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية قالت حافظوا على الصلاة، لم تقل صلوا، وإنما قال حافظوا على الصلوات، معناها أضبطوا الوقت وحافظوا على الصلوات، فإذا خلصوا من الله حافظوا عليها لا تكون في مرضاة الله، حافظوا عليها لا يعد واحد منكم ثلاثة رزوك، حافظوا عليها طهروا لها، حافظوا عليها في الوقت، حافظوا على ركوعها، حافظوا على سجودها، حافظوا على قراءتها، حافظوا على الخشوع فيها، حافظوا على الجلوس بين سجداتها، حافظوا على القيام من الركوع، حافظوا على تكبيراتها، حافظوا على التسميع فيها، حافظوا عليها من تكبيرة الإحرام والطهارة والنية إلى خاتمتها وهي السلام عليكم. لأن الله تعالى لم يقيد بناحية معينة، بل أمرنا بالمحافظة على الصلاة بجميع أجزائها وطهارتها ونيتها وأركانها وشروطها وبالاحتراز من موقفها. حافظوا على الصلوات، معناها حافظوا على الصلوات كامل. الثاني كلمة حافظوا على الصلوات داخل فيها النافلة، فإذا أردت أن تصلي نافلة فهي داخلة أيضا في الحجاب، لأن الله قال حافظوا على الصلوات، والصلوات هذه قسم كبير، معناها أن كل صلاة كاملة لا يتعدلها، يجب عليك أن تكملها وأن تتمها وأن تحافظ على هيئتها. وبعد ذلك يقول: والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذه حافظ، والصلاة الوسطى. اختلف العلماء في الصلاة الوسطى ما هي؟ قال بعضهم الصلاة الوسطى العصر، وقال بعضهم الصلاة الوسطى الظهر، وقال بعضهم صلاة الوسطى هي الصبح عند أهل المدينة، وقال بعضهم صلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وقال بعضهم صلاة الوسطى هي صلاة العشاء. معناها الصلوات الخمسة كلها وارد فيها قول على أنها هي الصلاة الوسطى، ولكن بعض وحتى أن بعض العلماء قال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الضحى، وقيل أن صلاة الضحى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل صلاة الضحى صلاة الاستسراء، وقيل صلاة الضحى هي كل صلاة أردت بها وجمع، معنى الصلاة الوسطى هي كل صلاة أردت بها وجمع. ولكن بعض العلماء يرى توضيحا للصلاة الوسطى، فعلا ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن صلاة الصبح وصلاة العصر كل واحدة منهما تسمى صلاة الوسطى. قال بعض العلماء أن الصلاة الوسطى ليس معناها هذا كله، وإنما المراد حافظوا على الصلوات هذا معها. ثم قال تعالى والصلاة الوسطى أي الكبرى أي المتوسطة أي التي ليست طويلة ولا قصيرة، ليست سريعة جدا وليست بطيئة جدا، ليست طويلة الأركان والقراءة وليست أيضا قصيرة جدا، معناها الصلاة المتوسطة المعتدلة التي قراءتها متوسطة ورقوعها متوسط وسجودها متوسط، لا طويلا جدا ولا قصيرا جدا، أي متوسطة في كل هيئاتها وأركانها وصفاتها. فمعناه أن الله تعالى يطلب المحافظة على الصلاة ويأمر بها، ثم يحدد لنا النوع المطلوب، لأن الأمة الإسلامية أمة وسطا. يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والأمة التي وصفها الله بأنها أمة وسطا جديرة بأن تكون صلاتها وسطا وإنفاقها وسطا وحجها وسطا، وكل عمل تعمله يجب أن يكون متوسطا لا مفرطا ولا مفرطا. وهذا التفسير تفسير واضح وتدل عليه الشواهد والقواعد. من المسائل التي تدل على أن الصلاة أساسية في حياة المسلم وأن الإسلام بدونها لا يمكن، يقال في الحديث الصحيح أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها يا جنة انطقي، يعني الجنة كلمة قولي استمطي، الجنة هي ذريعات الناس تبقي إلى الجنة تدخل هي الجنة ذات ما هي ذات لا هي تصور هي انطقي، لأن ما تعالى يا جنة قولي في استمطي. فأنطقها الله تعالى فتكلمت فقرأت هذه الآيات الأولى من سورة الفلاح، قالت الجنة قد أفلح المؤمنون، معناها قد فاز وحصل علي من كان فيه هذه العلامات التي قد أفلح المؤمنون، معناها حتى في ما يصب إليه أفلح، معناها فاز وحصل علي كل مؤمن، وثلاثة تسقط تطرح نار ذلك الذين هم لاحظ هذا ما يرى في الجنة هو النار من ما يرى في الجنة الذين هم في صلاتهم خاصهم، معناها حد جالب الجنة عام يحصل على الجنة هو بلا أصل، معناها أنه ما عنده فاتح وهم يدخل ويغلى يطلع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاصهم، أول ما بدأ الله به التزام إلى الجنة خشوع في الصلاة، معناها الالتزام بالصلاة والتواضع في الصلاة والالتزام بالسكينة والوقار حتى تنتهي من الصلاة في صلاتهم خاصهم. لاحظوا هون على أن الصلاة بدأ بها بدأت بها صفاتها للجنة وختمت بها كما سنرى في صلاتهم خاصهم، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وفي آخر الآيات المتعلقة بالصفات للجنة يقول والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ بالصلاة وختم بالصلاة، إياك تعود ما بعد الصلاة إلا الجنة على صلوات المحاذرون السالفة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، معناها أن من حافظ على الصلاة وأداها عن الوجه المطلوب لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فما عندما يموت يدخل الجنة، أما من كان مفرطا في الصلاة ما يطهر للصلاة ولا يعدل الهيئة المطلوبة فيها ولا يحافظ على أصنامها ولا هيئتها فإنه معرض لعذاب الله إن لم يتوب ويعود إلى الله. يقول تعالى في موضع آخر من القرآن أن المحافظة على الوقت والمحافظة على الصلاة من صفات المؤمنين الأتقياء. قال تعالى إن الصلاة كانت معناها هي موجودة من صفات أهل الجنة ومن صفات المؤمنين المتقين أن الصلاة عندهم لها وقت محدد يجب أن تصلى به، معناها ما يأخر الوقت أبدا ولا يتأخر وقت أبدا، ما يأخره للشغل ولا يأخره لأي عمل ولا يأخره للرجال، وإنما يصلون الصلاة في أول وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا لها وقت لا يجوز أن تتجاوزه بحال من الأحوال، لأن التربي بالنسبة للآخرة ينقص من الأخلاق، ينقلع من راتبك يوم القيامة، ينقلع من ربحة، لأن من لم يصلي في الوقت فقد يكون هو وياك لما صلى من عند الراتب الجاد. هذه الأدلة التي سمعتم بعضها وجوانبها كثيرة جدا لا يقتصر القرآن عليه، بل يمدح بعض الرسل ويآمرهم ظني تم الواحد يصلي ويآمر عياله. احنا المرسلين اللي مضيعنا ان الواحد يقول صلى يغيع عياله بعض، لأن الواحد منا ما يمرض المسيح ولكن عياله يسيبنا وصلي، أولاده ما يسير ينصر المسيح يجيب فيهم سينما والمكتب وبيروه ويحوز بهم على التجارة والمرفة وغير المسيح ما عودهم على المسيح، وهذا خطأ خطير. يا أمر المسلم يعود أولاده على دين الله ويعودهم على المسيح ويسمي جيب فيهم المسيح إياك يحوز ويقرأه منه اليوم العدل خوفوه أفعالك وأقوال خالق رسول من رسول الله اسمه إسماعيل عليه السلام مدحه الله تعالى بشيء وقضي أشياء. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. لاحظوا ألن نمدح يا رسول الرسول ما خارجنا هو كان من الألمة غير مولانا أن يمدح حد من الرسل بالرواية معناها أن الرواية هرى كبيرة اللي عادي قاعد ينتبه بها الأنبياء. الرسول ما قال السنة يجب أن تلاحظ به اللي ولا عدل لا طاعة وغير دين انت مولانا قضية يأمر أهله بالصلاة معناها على أن رجاجي آمر عياله بالصلاة وآمر أهله بالصلاة معناها أرنه في نار قاعد من نار الأنبياء. وهذا كان من التنبيه وتحضير المسلمين على أنهم لا يا الله أبدا يحل واحد منهم قاعد من قردار عنده عيال وما عنده أهل وما عنده مدرسة معلوم ما عاد يحركهم كاملين للصلاة ولا يخلي حد من يرجع الصلاة. هذا اللي عدل بعض الناس يقول قالوا رجل فيه الناس من بيته عنده وعود يختار يرضى واخلاقهم هم ولا يلقي وعيهم ولا يلقي خطر رجالهم يعود بيته ولا يبني ولا يبني الصبيحة ولا يصلي والله يقول على البارح ما صلى هذا ما يغفر الى العدل حرام عليه معه لإدارة حد لا يكبرك يكبرك في طاعة مولاه لأن العاصي إذا دخل المكان جاءه غضب الله وبالتالي ما نحقق دخل دار إنسان لا يرضى الله ورسوله حرام كان إن قال إن الخارج كبير من دار الحكومة متبارك معاه في الوجه وتصور عنه في الديار أي نجا يقول عنه يدخل في الدار بيعه الخائف لعنة الحكومة إلا فقم سنة كبير عنده يقول هو وقع مع كبير هذا هو لأن ما يقول على معناها أن أحد الزاد رجال نعرف أن رب العالمين ما راضي عنه معدل سنور بالله ولا رسوله لا يلاحظ من يستقبله ويروه يغير صلواته بهذا الشيء معناها على أنه هو متكبر بهذا الإنسان ومعناها على أنه هام أنه يساعد الإنسان المجرم اللي ما راضي مولانا عنه هو مصور عنه معناها أنه كتبت ودارت ومقرت وكل الليلة حتى من قرار يا مدعو طاهرة من عبيدة يا مدعو طاهرة من عقرة يا مدعو تنزه الناس حتى لا يجيش كبرة الله بطاعة وحد ما مكبر طاعة يا مدعو مسؤولة لا يجيب عنده لا يكبرة هيجا خالي بعض الناس يعودوا هيجر داره ويجي منها بصلة له يصلي ويخلي عياله يخلي الرجال وراه يعود مدى خطار عنده ويخليهم هذا لا يكبر يا الله يقول الخطار بسم الله الوقت أطول أصلي وجيت نسيت إياك الناس اللي عندك عد حاسب أنك انت بلك ما هو بلس هذا راجل أهل السيئة انت بلك ما حل من عباد الله الصالحين مقرا طيبا لا يجوز بحال من الأحوال أن تحول بيوت المسلمين إلى بيوت المجرمين. طبعا سمعنا بعض الأدلة السريعة القليلة حول أهمية الصلاة لا دعمة الصلاة أنا بصلاة درسات كان رجاز عدد الشريف طبعا لا اعتبر اشترنا على بعض شريف لغير خارج من النتائج ما يجبرها يكون حد صدي حد ما يصدي لا يجدها افرى دواء لكل مرض افرى فيها دواء مرض ما هو معروف اذا اردت ان يكفيك الله من مرض فصلي اذا كنت خائفا من عدو فصلي اذا كنت مهموما عندك ياسر من استحمام فصلي اذا كنت مربوط راسك ما تعرف فصلي لا كنت تطلب حاجة فصلي لا كنت عندك أي علم تخشى ما لا تخشى من مولانا يساعدك فيه فصلي لا كنت تريد السفر فصلي قبل السفر لا أردت أن يحصل الله لك عيالك وأهلك فصلي عندما تريد أن تسافر قبل أن تسافر عن أهلك فصلي فأنت إذا صليت وسألت الله أن يحصل عيالك من بعدك تولى الله حفظه حتى تعود إليه يبقى الله سبحانه وتعالى معك ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر على أهله صلى ركعتين وقال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد أنت معي ومعك. وكما قلت الصلاة علاج للأمراض الخطيرة الأمراض الخطيرة جدا والبخل والسح البخل عندكم تعرفوه السح البخل والسح عبارة عن رجال يعود عنده مال
هم عليها قيادة يعطينا انه شغاء مرضات الله يعود يختار فوق وديرها السينما ويبني بيها بليدة بالربيخ ويعدل بيها حوطة كبيرة يسموها يرصوا فيها يجاو هم يبني مسجد واحد الملاك خارج بعض التجار وخارج بعض المسلمين اللي عنده شن المال وبيعود يقطع منها هرس ونمغات ولا يقطع منها مسجد يعود يقطع عدل عندة بليدات بالربيخ ولا يقطع عدل بليدة محفرة واحدة من غير قرى يعود يقطع عدل كثير من السيئات ولكن ما هو مستطاع يجيب الى 500 قاعة ملاك وين يجيه يجي وطامع فيه يعطيها الى هنا لهم يسر وين يجي قدام الصدقة بركة النبي يروج بي واحدة يعطيها في حالة الصدقة لا يعطي وفي حالة الاشياء اللي فيها ما عند قيمة يعطي للسخاء هذا دلالة على انه مسكينة ايمانه فيها خلل معناها على انه ايمانه مكينته خاسر ولذلك ميزانه خاسر يعطي للناس اللي ما ينعطاله والناس اللي ما قاله هنا راهو يقولوا بعض الموريتانيين ارض حفظوا الارض ما الواجب حفظوا الارض النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا التراب في وجوه المداحين ان يجيك احد لا يمدحك به قال فافتح في ترابه لان المداح دائما يمدح بالحق وبالكل ما خارج حد يمدح الناس ما لا بد لهم يجي يقول كما واحد يقول لك علمنا كلمه كما خلقت شمس واقع له واستخرجوا من تراب ما تحت خمسه ما بيكذبوا بيك اللي تختار الناس تمد حقوتك عون من الجيش لان دائما يعاد المداحين من طبيعه يسلمون ينبغي ان لا يحترموا بغيا لما يا الله مد يعود عندها من الاعمال لا قضيه فقط الاشياء اللي ما هي نزيده المهم عمل البخل والسح مرضان خطيران واذا انصاب بهم العياذ بالله صعب عليه يدخل الجنه الا يصبح ماله ما يعطيه في سبيل الله ما يعطيه سبيل الله ولذلك قال تعالى ومن يوق السح نفسه فاولئك هم المفلحون معناها حتى الكمولان من السح وهو البخل وقال لك ما اعطى النار في سبيل الله فهذا قد فاز وربح عند الله وفاز فوزا عظيما هذه من اشياء هذه الامراض اللي عارفه شنو عارفه الصلاه السلام قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا هلوعا فسرت الايه المتوليه إذا مسه الشر يجين العياء جزوعا وإذا مسه الخير منوعا معناها الإنسان من طبيعته يعود ما هو ساكن عليه لين يصيبوا مولانا مرض يقوم عياطه ولين يعطيه مولانا النعمة ما يعطيه خمسة لوجه الله هذا النوع من الأمراض الخطيرة جدا علاجها في الصلاة قال تعالى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين معناها أنه بين بأن الصلاة هي وحدها العلاج إذا جيت الكلينيك في الواتشوب ولا جيت للطب الكبير ولا طب الصلاح ما يقدر يداوي منك غير المرض. المرض هذا النوع هذه الامراض الخطيره اللي في القلوب انما تعالج بشيء واحد هو الصلاه والمحافظه على الصلاه والمراقبه في الصلاه. ناحيه اخرى من فوائد الصلاه وما اكثرها والله من همره الصلاه. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك إياكم تخايفا خفت من عدو خفت من مكروه خفت من أي شيء فما هو العلاج خايف من كبيات خايف من حد يصعب عليك خايف من تعدل أي يوم تعدل صلي لا خفت من عدو خفت من كبي لص خفت من أي مكروه وحتى مرض فصلي لله ركعتين أو أكثر الدليل ما هو الدليل سأعطيكم دليلا من القرآن ودليلا من حياة موسى عليه السلام على ما تقوله بعض الأذهان يقول تعالى أن موسى لما خاف من فرعون وعلم من وحي الله ظاهر خبر من مولانا على أن فرعون راه وانعد الاجتماع مع واحدين من كبار الناس اللي معاونته وعلى أنهم هامهم يهاجموا موسى عليه السلام هو واللي معاه المؤمنين وكثرهم في الليل على يكثرهم عصبة سخري قال مولانا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين توفق مصطلع وراها بالسلمين صلي وراك مولد صلي لله ركعتين ويصطلح ضميره صلي المولانا خلاص انتهين لأن الصلاة ملجة الصلاة عبارة عن ملجة مع مولانا تبارك وتعالى أنت إذا دخلت في الصلاة وأحرمت دخلت في حرم الصلاة وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذه إياك نستعين إني متعود أنت من نفسك طارح إلى قلبك ومستعد فعلا وطالب من مولانا أن يعينك إياك نستعين عليك خليها مولانا مفتوحة إياك تعود أنت مستحضر في أي مرجع تحتوي مولانا عن نفسك قد تكون الدور الشغلة وإياك نعبد وإياك نستعين. نستعين أن تخطط ربي يا مولانا تصبح وليالك الفاتحة قلب المنان الفاتحة لأنها دراع عبارة عن دعاء وليالك مية وفرقا من يقول آمين لأنه كان يدعو الله فيها دعاء أساس إياك نعبد معناها نعبد الله أنت ونستعين الذي كنت ذاعني موسى عليه السلام صلى لله تعالى فحفظه الله من فرعون وغرق فرعون وجنوده وسلم موسى بمن معه من المؤمنين. إذن هذه الآية تدل على أن الأمر والنجاة بالصلاة. فإذا كنت خائفا من عدو وخائفا من مرض وخائفا من مشكلة فصل لله تبارك وتعالى واسأل الله أن يعافيك فإنه سيعافيك بحوله وفضله. القصة الثانية يقال أن موسى عليه السلام موسى سامع به للرسول الجليل يكلم الله تكليما وقالوا بأنه خالد مرة كان سارح شمال دغنا سارح شمال دغنا في الخلوات موسى تعرفون كان سارح دغنا من شعيب راع الغنم هو أسع سنوات والله نسى والله أسع سنوات والله مانع هو سارح. قالوا إني أريد أن أنكحك يا إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجا على هياك تؤجر بثمان سنوات فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك ستجد لي إن شاء الله هنا الصالح. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان عليك. إذا قيت عددهم من الأثمان وإذا كملت أنا كبضهم عندي عدد سنوات سنتين وكملتهم عشرة فذلك لا حرج لي. المهم من وراء الغنم خارج النهار كان سارح الغنم وقبلي جمران من النبيات وهو هو وانا عطار وسمعوا ممونك عبادة مولانا والاعتماد على الله يعني تدخل ويجا تتمونك وتابر تدخل ويجا متمونك يوم الأبيات خارجين وهو هو وانا عطار ما تلقى في عرض الصعب ما في يسين صنعات ولا به بعد انه حساء كان مثل ذلك معاكما وطاعة لكن عاد صنعات ثم اللي هو طاعة به اللي دعناه انه بايت قائم الليل وبايت يعبد مولانا وانا سارحهم على بايت قائم الليل هو راوالكم رسول من رسول الله يفتع الان هي مولانا يصلح رسول موسى عليه السلام يوم الأبيال ومتحاولين على غنى وعاد يدمين يجي الزر من هذا يوم الأبيال بيستعنا بجين الزر له وعاد زيد ودبوته ومتبارك ناوطي إلى الأبيال وناوطي إلى غنى وقبل إلى ملانا من الأبيال فهو ولا أحسان وعاتم مشكلة إلى رجل غنى لا يتمسك ولا كم واحد يهم عاتم ولي مدى بعد يصبر ما يصنع فردى ركعتين لله تعالى ومدى يديه إلى الله تعالى أمر أنه يحفظه يحفظه إلى غنى مشكلة خلاص خلى بين الزيد مع الغنى وهذا العدد الخطير ما يصف صحب الزين مخلي بينهم على غنم على أهل ابن راع بس قال رجع ما يجيب واحد أزياد ارجد موت سريقة من عاصر بوعة وينوعة وعمخ لا باح رجع على غنم يشفع ما فيه وينوعة لهواله رهواله زين حاسر الدبوس دبوس موت وضعها وداخل فيه وقيم ما سعادي جانب لغنم يراد هو راد الأزياد الأخران عند غنم فتحول الزين راعيا بعد أن كان ضاريا أقول اللي غنم أصبح الذيب حارسا أمينا لأن الرب الذي سلط الذيب على غنم من جيل أمر الملان من الذيب أعطى العافية لغنم هنا شوف قدرة الملان موسى ما لا فعل فحجر من ملك الله سبحانه وتعالى بس سبحان الله الذيب الفارع لما في جيب موسى أنا كنت أخشى الذيب فتحول الذيب وقع أمينا يرعى الغنم فجاءه الخبر من الله تعالى قال لي يا موسى كن لي أكون لك معناها المخلوق الباس عاد هو معتمد على مولانا ومعدل يلقى له مولانا ما يخلع من الذيب ولا من غيره يدبر مولانا على الذيب وعلى الهانس وعلى غيرهم الرب اللي سلط الذيب على الغنم يعدلهم مترحمين قاعد فيهم واحد يقدر له هذا معناه شنو معناه الصلاة وركعتين تحول الذيب حارسا أمينا معناه أن تحول العدو الذي كنت تخشى منه تجعله أمينا عاديا. وقد قلت لكم في الليلة الماضية هنا في مسجد الغذاء قلت لكم في الدرس الماضي ليلة نبينا هنا أن هناك رجلا تاجرا وكان عبدا صالح كان رجل صالح وتاجر وخارج مرة الناس يشون التجارة عن ياسر الناس في الخلوات من هو من حارولو أمناد في السيف ومانع قال ايه الرجل قال يتحابه يطعن ياك النار قال له انت عرف الحالة قال يا أخوي ما عم يجازيك الخير سامحني اعطيني عاف يا اخوي اعطيني اعطيك من الماري هذا وتخذني عنه قالوا لا الماري جاء ابو وان وانتم اللي وان مسلاك ما في جعك لا قالوا فايدة جاء اضبوا النار واعطيني انا العافية قالوا ابدا ساقصنك واخذ مالك عرفتم الخريجة هو من خلوات ولا معها رجل ولكن معه الله اذا نورت فاذا بالناس ليسوا معك فاعتمد على الله لتجد الله امامك في كل حال لان مولاه معك والناس يفارقونك وستموت وتبقى وحدك فكن مع الله يكن معك في كل لحظة لأنك لا تكون لشيء إلا وكان الله معك والناس يفارقونك فلا تصحب إلا من يكون معك، معناها لا تكون لا تأخذ رضا إلا من كان معك، ولا تعتمد إلا من لا يفارقه. أما رجاج يفارقك لا تعتمد عليه لأنه ولا يبدو عنك ولا ترضى عنك. أتأجل هذا كان عبدا صالح، وعندما ضاق عليه حال قال يا أخي ماذا مثل أبو الدارة في السنة والمال هام ما اكتفقه، طالب منك مطلب واحد، قال شنو؟ قالوا أن تسمح لي لأن أصلي لله ركعتين، الله أعطيني فرصة شوي أصلي ركعتين ملاه. قالوا والله ماذا تعني يا طالب؟ وهم لازم ما هو فاهم العدة شنو؟ إحنا هم عدلنا ركعتين مشكلة، وهم لازم متوضع وعدل حياته وصلى لله تعالى ركعتين وهو خاشع في الصلاة، مخلوق صالح فصلى ركعتين. وعندما كان في السجود من الركعة الثانية سأل الله بدعاء، قال اللهم يا ودود يا ودود يا العرش المجيد يا ذا البصر السبيل يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذين لا أرسان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلق، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلق على جميع خلق، وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغيث يا مغيث أغيث يا مغيث أغيث. عندما رفع رأسه من السجود وسلم نور في جانبه خر صفاته من حيابة كبير، راه هو الراجل اللي لابس الباسة بلغزين وبعنان طبعا غزين وراكم على فرصه جداً هو فيد السيس اللي يتبار بني سجده المواهد، فراه هو لما تجدم راه بام لاب من كان الهد هو وتبارك معاه يتبار معاه وطوط للسيس جاب راسه بي وقال عن فرصه وهو جاي متواضع وحاز على التاجر للرجل الصالح حاجة لي قام السلام عليك يا ولي الله يا ولي الله ماذا كان داخل ويجا يعصبحون بهذي من اعتمد على الله كفاه الله، من اعتمد على الله كفاه الله، ومن اعتمد على الله كان عزيزا، ومن اعتمد على الله كان غنيا بالله عن كل ما سواه، المال يفنى والناس يفنوا ولكن الله دائم لا يفنى ولا يزول، فاعتمد على الله تجده في الدنيا وتجده إلى مثل، تجده عند الحوض، تجده عند المحفر، تجده عند القبر، تجده عند الميزان، تجده في الجنة. من اعتمد على الله كان الله معه، ومن اعتمد على الخلق خانه الخلق وعجز عن مشاركته ونزلته. قال السلام عليك يا ولي الله. قال وعليكم السلام. من اعتدى لي أخي يرحمك الله الجيف يزويك وفرس عني. قال وأنا ملك من الملائكة أسكن بابه السماء الرابعة. الله قال أعطاني تعالى عكبيات أهل الصراط انت من هو جاي وملك من السماء الرابعة ولا نرى وركم قادر على ان يشيلوا به جماعه من المسلمين من المغيثين في الارض يجي يشيلوا شنو عباد من الصالحين يعاونوا في بطوان رد في الكثرات يا غريها يريد ان يساعده ويساعده مساعده تبين له ان الله اذا ساعد المخلوق قد يساعده باكبر قوه موجود. مسؤول الملك اللي من السماء الرابعة قال لي فيك شو دور؟ قال لي لا نقول لك انا حكيت القصه لا عند قالوا ما دعوت الله وقلت يا مغيث واهلني والله قالوا لقد سمعنا قطعه قالوا قطعة معناها قاعة قاعة اللي هو الصوت الشديد في الطرطيق عليه هذا في إعمارة من الطرف جميع غصم الليل سمعنا قالوا دعاء سمعنا له صوت هز السماوات السقف السماوات كلها خرج منها دعاء هذا عايد معنا هو الإنسان إذا كان دائما يسأل الله ويعود دائما الإنسان دائما يطلب مدانا فوقات رخى ووقات كاملة قال يعلن الله إياه أصابه مرض حد من يصيبه مرض ويتألم من شيء والله يتكبر من رواية والله يتخم من رواية يسأل الله يشفعوا للملائكة يقولوا يا ربنا هيا صوت مخلوق كنا نسمعه دائما يطلبه والآن قد اشتد عليه الكرب فاغيه عجل الفرس. أما إذا كان لا يطلب الله إلا في حالة الكرب فقط وسأل الله عند الكرب تقول الملائكة يا ربنا هيا صوت لم نعرفه قبل الآن معناها أنه ما كان يذكر ولا كان يطلبك ولا يشفعون له لأنه لا يرد ما هو القوة. أما حالة الخوف حالة الأمور هو كل هو كل ما عنده قيم. قالوا ولما دعوت الله قلت يا مغيث وأغنني طلب الملائكة كلهم أن يساعدوا ما في ملك ما أطلب من ملائكة دخل شو هو المخلوق اللي في نفس المكان. ولما قلت يا مغيث وأغنني قالوا ركز قالوا صفوا كل واحد منهم يترسح كل واحد يقول كذا. ولما قلت يا مغيث وأغنني المرة الثالثة جاء الخبر من الله لي أنا بني نزل الناس بكون ساعدة إني أغيثك لبطع رأس أمناد والآن قال امشي في الصحراء وامشي في الخلوة وامشي وحدك ولا قبيلك لا تجد مشكلة إلا وجدت عونا من الله. شوفوا تمامك صلى ركعتين ولكن هذه الركعات عبارة عن قنبلة أكبر من مذبح ذكي حد رجل الصلاة واخبط لهم رجل يكسر عمره غير مشكلة فقط ياك الذي يصلي صلاة خاشعة فيها وملتزما بأوامر الله تعالى لأن الصلاة من الناس كاملة تصلي ولا ياسر منها يا غير الصلاة بالنسبة لعباد مولانا لا يكفي الصلاة بالتبتابة ولا يكفي الصلاة بسيطة هذه العباد إذا الواحد من خارج الصلاة يصلي معناها يجعل أمامه كأنه على الصلاة ويجعل الدنيا وراء واحد ولذلك لقاه أنت لا يصلي يرفي ديدي تعرف لماذا يرفي ديدي يجير الزهم إلى فكأنه يلقي الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله متجددا من الدنيا كأن الدنيا عجل هدواء وأصبح مقبلا على الآخرة ومرضات الله ولذلك عاد التكبيرة الأولى اللي هي الله أكبر إلهنا تكبيرة الإحرام لأنك حرمت على نفسك مثل أشياء كانت حلالك حرمتها حتى تنتهي من الصلاة حرمت على نفسك الأكل حرمت على نفسك السراء حرمت على نفسك الزوجة حرمت على نفسك التذكرة في غير مرضات الله حتى تنتهي منها إلى طاعة ولذلك عاد إنجال الكلمة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام لأنك كبرت الله وجعلته فوق شهواتك وملذاتك وأغراضك وبالتالي أنت الآن في خدمة ربك لا تقبل شيئا آخر حتى تقول السلام عليكم وعندئذ يسمح لك بالعودة إلى الدنيا. فيه مسألة أخرى أيضا من ثمار الصلاة والصلاة كلها ثمرة تساعدك أيضا في حياتك. الصلاة يقول تعالى مبينا ان كل صلاة ان لا انه لا كل صلاة هي الصلاة هذه آية خطيرة تبهون يا صليت ثم جنيت بعد ذلك فمعناه ان صلاتك غير صحيحة واذا صليت ثم شربت الخمر فمعناه ان صلاتك غير صحيحة واذا شربت واذا صليت ثم كذبت معناها اتكذب معناها انك لا صليت واذا صليت ثم غسلت الغيبة معناه ان صلاتك غير صحيحة وإذا صليت ثم بعت بالربا فمعناه أن صلاتك غير صحيحة وإذا صليت ثم أعطيت مالا في غير طاعة الله فمعناه أن صلاتك غير صحيحة من الدليل والدليل الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالإنسان الذي لم تنهه صلاته معناها رجعت الصلاة وما نهات عن المنكر الفحشاء والمنكر كانت معناه أن صلاته غير صحيحة لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالإنسان الذي يصلي ثم لا يترك المعصية فصلاته فيها غلط فيها خلل معناها أنها ما يصلى صحيح ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات مرة وقال له واحد من الصحابة قالوا لي يا رسول الله فيه رجل دائما قالوا لي يرتكب المعاصي ويفعل ويفعل ولكنه يصلي قال لهم انتظروه انظروه فإن الصلاة هو تنهاه عن الفحشاء والمنكر لا يواضي بلقاء على الصلاة ويقوم على الصلاة الحقيقية لطهارتها وكذا لا يعود دائما يطهر بدل الزوجان ابتغاء مرضات الله إلا ورزقه الله الطهارة من داخله لأن الطهارة التي تتطهر بها للصلاة لا حافظت عليها دخلت في وسطك فأصبحت طاهر القلب طاهر الجسم طاهر التصور بعد أن كان طاهر منك هو جسد القضاء ولذلك الشريعة الإسلامية حكيمة فتأمرك بالطهارة حتى تعود نفسك على الطهارة تقول لك إذا تطهر لكانت طهارا وجسدك طاهرا إذاك لم الطهارة كان لحد فرض فيه لابد وأن تكون طهارة الله إلى داخلك فيتحول قلبك طاهرا وسليما من كل ما لا يرضي الله تعالى إذن فالصلاة هي عبارة عن عناد الدين وهذه الصلاة إن كانت لا تمنع الإنسان من اقتراف ما حرم الله فهذه الصلاة ناقصة هذه الصلاة ناقصة فالصلاة تمنع الإنسان من معصية الله فإذا كانت الصلاة لا تمنعنا من معصية الله فمعناه أن صلاتنا فيها نقص فيها عيب إن لم تكن غير صالحة عن عمل لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهنا أنبه على نقطة أخرى وهو أن من صلى وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر فمعناه أنه ليس متفقا مع الصلاة لأن الصلاة وصفها الله بصفة العقلاء قال الصلاة تنهى عن الفحشاء فإذا كانت صلاتك تريد تغيير المنكر وأنت الذي تصلي لا تريد تغيير المنكر فمعناه أنك أنت والصلاة في الصراع هي في واجب وأنت في واجب تصلي ولكنك توهمت هجري ولعلكم فهمتم مرادي من هذا الكلام أن الصلاة قال مولانا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا ظاهرت على أن يعاق لقاعت أمر الناس المعروف تنهيهم عن المنكر فإذا كان الله يقصف الصلاة التي هي فعلك لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فمعناه أن الذي يصلي ويدعي أنه يصلي وهو لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فمعناه أن الصلاة في واد وهو في واد.